يسر موقع صوت السلف أن يقدم لكم هذه المادة والتي هي بعنوان
اختلاف التضاد،
علما بأن هذه المادة هي الشريط
الخامس
من سلسلة
بحث فقه الخلاف. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، انتهينا في تدارس رسالة فقه الخلاف الكلام على اختلاف التنوع. نذكر بأننا ذكرنا أن الخلاف انقسم إلى تنوع وتضاد. إلى هنا والتقسيم عقلي، انقسام إلى تنوع وتضاد مسألة عقلية، بمعنى إذا وجدنا قولين مختلفين فلا يلزم أن يكونا متضادين، ممكن يكونوا متضادين ممكن لا. فلننظر هذا الاختلاف، هل يمكن أن يكون هذا صحيح والثاني صحيح في ذات الوقت؟ فإذا كان كذلك فيكون هذا اختلاف تنوع، وهذا كأن يكون للشيء الواحد عدة صفات أو يوجد في عدة صور، فتقول أنه في صفة كذا وصفة كذا، ولا يكون هناك تعارض. هذا مثال في الأمور الشرعية الأذكار التي وردت بأكثر من صيغة. هناك من الناحية العقلية يكون القولين متضادين وليس مجرد مختلفين، تضاد أمر أخص من الاختلاف. قل إن يمكن يصح قراءة مالك يوم الدين وتصح قراءة مالك يوم الدين، ده كده اختلاف ولكن ليس تضاد، لأن ممكن تكون دي صحيحة ودي صحيحة. لما نقول زيد قائم وزيد جالس ده تضاد، لا، إذا كان أحد القولين صحيح يبقى الثاني خطأ. طيب يبقى احنا قلنا ابتداء الاختلاف إما تنوع وإما تضاد. التضاد بعضه يسع بعضه يسع بعضه لا يسع. احنا قلنا القاعدة يسعنا ما وسع السلف ولا يسعنا ما لم يسعه. طب ايه اللي وسعهم؟ اختلاف التنوع وسعهم، واختلاف بعض انواع اختلاف التضاد وسعتهم ايضا. بعض انواع اختلاف التضاد وسعت هي الاخرى، ودي اللي سميناها اختلاف التضاد السائغ. واما وقسم اخر من اختلاف التضاد لم يسع، واختلاف التضاد غير السائغ. كيف يعني فرق السلف بين مسائل اعتبروها سائغة ومسائل لم يعتبروها سائغة؟ ذكرنا أنه إذا جاءت البينات فهذه تجعل كل منصف ينظر في المسألة يقول بقول معين، يبقى كل ما عداه يبقى باطل مقطوع ببطلانه. وأما إذا لم تجئ البينات وتوجد كثير من المسائل الشرعية من باب الفتنة والابتلاء لم يجعل له فيها الأدلة بينات. ذكرنا أن دي عبودية خاصة في أن عندما يأتيك البينات دي يعني تلتزم بها، ولكن لا تظهر في جانب يحتاج أن يظهر، وهو الحرص البالغ على العبادة وعلى إصابة مراد الله عز وجل ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. طب إذا أتاك الأمر المجمل، نضرب لذلك مثلا لله المثل الأعلى، الموظف اللي بيأتي أمر واضح وصريح من رئيسه لا يسعه أن يتهرب منه، ولكن قد لا يعبر هذا عن الدرجة التفاني في العمل وإتقانه بقدر أنه لو جاءه أمر مجمل يجتهد في تنفيذه، لا انه يفسره بالتفسير الايسر عليه او الاسهل، لا، ده هو يبحث ويجتهد ما هو مراد رئيسه من هذا الامر. اذن دي عبودية خاصة في تحقيق مسائل الخلاف، عبودية الاجتهاد في اصابة مراد الله عز وجل ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. ذلك كان السلف اذا اجتهدوا في مسائل ثم جاء النص بموافقتها كانوا يفرحون لذلك فرحا شديدا، ان هذه يعني انه فهم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. احنا اتكلمنا على اختلاف التنوع، الكلام اليوم على اختلاف التضاد بصفة عامة، ثم نشرع في الكلام على التضاد الثائر وبعده غير ذلك. يقول النوع الثاني اختلاف التضاد، وهو ان يكون كل قول من اقوال المختلفين يضاد الاخر ويحكم بخطئه او بطلانه، ويكون في الشيء الواحد يقول البعض بحرمته والبعض بحله من جهة الحكم لا من جهة الفتوى. خد بالك احيانا في حاجات كثيرة تبدو في ظاهرها انها تضاد وبعدين نكتشف انها تنوع، بمعنى ان يوجد قولين مختلفين وبعدين تجد ان القول ده في حالة وده في حالة، فالحالة دي بتقول الاثنين ايه، كل منهم صحيح في حالته. ممكن تلاقي الشيء الواحد يقال عنه حلالا وحراما، مرة حلال ومرة حرام من جهة الفتوى، ويبقى الحكم كان متفق عليه ان الشيء ده يحرم في حالة كذا ويحل في حالة كذا، ولكن لما سئل المسؤول عن الحالة الاولى قال يحرم، عن الحالة الثانية قال يحل. هنتكلم هنا على خلاف حقيقي قائم في مسألة بعينها، هي نفس المسألة، ما نضيفش أي قيود جديدة، لأن ممكن أحيانا يكون الخلاف دي حالة ودي حالة، سواء يعني من جهة الحكم أو من جهة الفتوى. نتكلم على تجد مسألة في الحكم حكمها عند بعض العلماء يخالف حكمها عند البعض الآخر، مع أن المسألة هي يبقى فيقول لك هنا يتناقض القائم. خد بالك على الأحكام التكليفية الخمسة، الواجب والمستحب والمباح والمكروه والحرام، هذه الأحكام وصف الشيء الواحد بأحدها ينافي وصفه بالآخر، حتى الواجب والمستحب، الشيء الواجب حقيقة الواجب تضاد حقيقة المستحب، بمعنى ان الواجب يعاقب تاركه، المستحب لا يعاقب تاركه، فمن المحال ان يكون الشيء الواحد بنفس الظروف ونفس القيود تقول عليه مرة يعاقب تاركه ومرة ايه لا يعاقب، لكن ممكن تقول يجب في حالة كذا ولا يجب في حالة كذا، مش هو ده اختلاف التضاد. نتكلم على مسألة هي وبعض العلماء يقول واجبة والاخر يقول مستحبة، بعض العلماء يقول يعني مباحة، الآخر يقول مكروهة، الآخر يقول محرمة. ذكرنا احنا بنتكلم على البدع، بعض العلماء يقول سنة والآخر يقول بدع، ليه؟ ان مدار العبادات على التوقيف، فإذا ما جاء دليل ورآه البعض انه يصلح دليل على عبادة معينة والبعض لم يراه، يبقى العبادة الموصوفة في هذا الحديث الفعل الموصوف في هذا الدليل سيدور الخلاف فيه بين السنة والإيه والبدعة مثلا، وممكن يكون سائغ وممكن ما يكونش، دي مسألة تانية. نحن نقول الأول تنوع ولا تضاد، دي مسألة عقلية، تضاد إذا كان تضاد، سائغ ولا غير سائغ، دي بناء على وجود البينات من عدمها، فممكن حاجة تدور بين السنة والبدعة ونقول عليها تضاد سائغ، كصلاة التسابيح مثلا، في حديث فيه مقال، البعض العلماء يحسنوا بمجموع طرقه والبعض يقول لا ده هو ضعيف، صارت العبادة ديت ما جاتش غير في الحديث ده اللي هو مختلف فيه، اللي صححه يقول ايه سنة واللي ضعفه يقول بدعة، ويبقى الخلاف هنا سائغ في وصف أمر ما يدور بين السنة والمنة. وهم التضاد ما ينفعش بقى نقول القولين صح تبقى صلاة التسبيح سنة وبدعة في آن واحد، لا ما ينفعش. تبقى واعي شيء معين يبقى واجب ومستحب في آن واحد، لا ده برضو ايه لا يصح، يبقى واحد منهم صحيح والثاني خطأ. قال ويكون في الشيء الواحد، يقول البعض بحرمته والبعض بحله من جهة الحكم لا من جهة الفتوى. فالحكم بأن هذا الفعل حرام كشرب قليل النبيذ المسكر كثيره غير عصير العنب، والمخالف يقول قليله حلال، وليس من جهة الفتوى كإنسان في حالة ضرورة ومخمصة لم يجد إلا ذلك النبيذ ليسد رمقه فهو حلال له في هذه الحالة كفتوى، وأما الحكم العام فهو حرمته عند من يقول بذلك. يبقى إذن العلماء متفقون على أن خمر العنب يحرم كثيرها وقليله، والجمهور على أن أي عصير اختمر خمر يحرم كثيره وقليله. الأحناف بيقولوا لا، نحن نفرق بين عصير العنب إذا اختمر وبين غيره. عصير العنب هو عندهم الخمر فيحرم كثيره وإيه وقليله، غيره يسمونه النبيذ يحرمون منه القدر المسكر فقط. ودي من نماذج الخلاف التضاد، لأن مش دلوقتي القليل من خمر التمر أو البصل أو غير هذا من الأشياء التي يصنع منها خمر. الجمهور يقولوا خمر محرمة يجب فيها الحد، والأحناف يقولوا لا ده القليل ده إيه مباح، يبقى ده اختفت إيه تضاد. سائغ ولا غير سائغ، نشوف فيه دليل بين ولا مفيش، فنجد ان فيه دليل بين ما اذكر كثيره فقليله حرام، كل مسكر خمر وكل خمر حرام، يبقى اذا ده خلاف تضاد ايه غير سائغ. طيب قائله مبتدع ولا لا، ادي خطوة ثالثة، لانه بناءها الوصر وهذا الدليل البين ام لا، لان برضو ايه زي ما بنقول قد يكون القول كفر وقائله ليس بكافر، قد يكون القول بدعة وقائله ليس بمبتدع، يبقى دي مسألة تانية ستأتي ان شاء الله. يقول ووقوع هذا النوع من الاختلاف في الملل والعقائد والأديان، ابرز خلاف تضاد في العقائد الملل المختلفة. قال فهذا من المعلوم بالضرورة، وقوع هذا النوع في الملل والعقائد والأديان من المعلوم بالضرورة والمجمع عليه بين المسلمين، ولم يخالف في ذلك إلا الزنادقة المنافقون، وما أكثرهم في زماننا للأسف ممن ينشر هذا الدين الباطل بين الناس، نعني به مساواة الملل وأن كل الأديان حق وصواب، وأن أهلها إن تمسكوا بما هم عليه فهم ناجون، فاليهود عليهم التمسك باليهودية، النصارى كذلك والمسلمون كذلك، بل صار عند بعضهم أن من يسأل عن حكم اليهود والنصارى في الدنيا والآخرة هل هم كفار وهل هم مخلدون في النار فهو يهدد الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي ولا يحترم الأديان، فهو عندهم يستحق أقصى أنواع العقوبات والعياذ بالله من الخذلان. ولا خلاف بين العلماء أن من لم يكفر اليهود والنصارى بل حتى لو شك في كفرهم أنه كافر مرتد مكذب بالقرآن، قال تعالى إن الدين عند الله الإسلام، وقال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، أي أمة الدعوة يعني ممن أرسل إليهم صلى الله عليه وسلم، قال والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا أدخله الله النار. قال وما كنا نظن أننا يمكن أن نحتاج للاستدلال على هذه المسألة المعلومة بالضرورة لولا أن من ينادي بحرية الاختلاف وحرية الفكر يدخل الملل الكفرية في هذا، ويقول إن الخلاف في الرأي لا يفسد للود قضية، حتى أثرت هذه الدعوة على كثير من أبناء المسلمين فاحتاجوا إلى البيان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال ابن قدامة رحمه الله: وزعم الجاحظ أن مخالف ملة الإسلام إذا نظر فعجز عن إدراك الحق فهو معذور غير آثم. وقال عبيد الله بن الحسن العنبري: كل مجتهد مصيب في الأصول والفروع جميعا، وهذه كلها أقوال باطلة. أما الذي ذهب إليه الجاحظ فباطل يقينا، وكفر بالله تعالى ورد عليه وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن نعلم قطعا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر اليهود النصارى بالإسلام وباتباعه، وذمهم على إصرارهم، ونقاتل جميعهم ونقتل البالغ منهم. ونعلم أن المعاند العارف مما يقل، وإنما الأكثر مقلدة اعتقدوا دين آبائهم تقليدا ولم يعرفوا معجزة الرسول صلى الله عليه وسلم وصدقه. والآيات الدالة في القرآن على هذا كثيرة، كقوله تعالى: ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. إذن هذا ظنهم، ولكن يعني الله تبارك وتعالى أقام في قلوب العباد الفطرة، أقام وفطرها على التوحيد، وتمام من تمام عدله أنه لم يعذب العباد بهذه الفطرة إلا بعد أن يرسل إليهم الرسل يذكرونهم بالعهد الأول. فهذه بذلك تمت حجة الله عز وجل على العباد، فلا يهلك على الله إلا هالك. هؤلاء الهالكين، هؤلاء الهالكون بعضهم يعني يظن أنه يحسن صنعة، ولكن تمت عليه الحجة بوجود ميثاق الفطرة أولا ثم بإرسال الرسل ثانيا. يقول وقال: ويحسبون أنهم على شيء، ويحسبون أنهم مهتدون، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه. يقول: وفي الجملة ذم المكذبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم مما لا ينحصر في الكتاب والسنة. وأما وقوع اختلاف التضاد بين المسلمين وأن الحق واحد في قول أحد المجتهدين ومن خالفه مخطئ في الأصول والفروع وفي العقائد والأعمال في الأمور العلمية والأمور العملية، فهو الذي دل عليه الكتاب والسنة وإجماع الصحابة رضي الله عنهم وعليه أئمة العلم، وإن اختلف عنهم في النقل فالصحيح من مذاهبهم وقوع هذا النوع، وهو الذي لا يشك فيه من نظر إلى أقوالهم ومناظرتهم وتخطئاتهم لأقوال مخالفيهم، إما يقينا وقطعا فيما كان دليله قطعية. إذا أنا نتكلم على إيه؟ سائغ وغير سائغ. إما ففي لما بيجد أن الدليل بين وقطعي بيخطئ المخالف قطعية، وإذا كان الدليل الذي عنده ظني يقول الذي ترجح لدي كذا، والذي ترجح لدى الآخرين عيبه كذا وكذا، أو أنا لم أذهب إليه لكذا وكذا. فإما يقينا وقطعا فيما كان دليله قطعية، وإما ظنا فيما كان دليله ظني. هنا المشكلة من البعض يجد أنه لو قال أن أحد القولين خطأ والآخر صواب فكأنه لابد وأن يبدع المخالف ولابد وأن يمنعه من الكلام. طب إذا كان الصحابة رأى يعني قال بعضهم بقول وسكت عن المخالفين، فيقول يلزم من هذا أنه قد صحح قوله. لا، السكوت شيء والتصحيح شيء. ده تصحيح قولهم ده غير ممكن عقلا، يبقى فسطة لما تقول الشيء الواحد واجب ومستحب في آن واحد. اللي قالوا كده، اللي قالوا ان القولين ممكن يكونوا صح، جابوها منين؟ من سكوت الصحابة المختلفين بعضهم على بعض. لا، ده السكوت ده شيء، والتصحيح شيء آخر. فالأقوال المتعارضة لابد أن يكون أحدها صحيح في نفسه، لابد أن يكون أحدها صحيح في نفسه. قال تعالى: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. فلو استوي في إصابة الحكم لم يكن لتخصيص سليمان عليه السلام بالفهم معنى، قال ففهمناها سليمان، يبقى المسألة ديت اختص فيها سليمان عليه السلام بمزيد فهم أدركها على وجهها الصحيح. يبقى إذن هذا دليل من القرآن على أن في اختلاف تضاد سائغ، ولكن حصل أن القرآن أثنى على سليمان عليه السلام أنه فهم هذه المسألة. قال والآية تدل على أن المجتهد الذي بذل وسعه في البحث عن الحق فأخطأ أن الإثم عنه مرفوع، بل يثاب على اجتهاده، لأنه سبحانه مدح كلا منهما وأثنى عليه بقوله وكلا آتينا حكما وعلما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجر، وإن أخطأ فله أجر. يبقى الحاكم يصيب أو يخطئ، فإن أصاب له أجران وإن أخطأ له أجر. الأجر الأول بيستوي فيه المصيب والمخطئ وهو الاجتهاد، وهي دي العبودية اللي احنا قلناها اللي بيتعبد بها العباد عندما تأتيهم الأدلة المجملة غير البينة، يبقى تعبدوا بالاجتهاد. والاجتهاد كما يقول الشيخ الألباني رحمه الله تعالى إن إذا اجتهد الحاكم، هل هذا هو الاجتهاد الذي يتكلم عنه العلماء إنه لا يفتي إلا من بلغ مرتبة الاجتهاد؟ قال الظاهر إن ده أعم من ذلك بكثير، إن الاجتهاد الاصطلاحي بعد ذلك تكلمنا في الأصول إن قد يأتيك حديث عام. أولا لازم تكون طالب علم عشان تعرف ألفاظ العموم، ثم لكي تطبق هذا النص العام على جميع أفراده. طيب ده طالب العلم هيتعلم العام ودلالة العام وانطباق العام على جميع أفراده، بقيت مسألة هل له من مخصص؟ يبقى دي تحتاج إلمام بأدلة الأحكام كتابا وسنة. ده الفرق بين العامي وطالب العلم والمجتهد. يبقى العامي يريد أن يتعبد لله عز وجل وليس عنده أدوات، طالب العلم عنده أدوات، ولكن من الذي يدري أنه قد أحاط بالمسألة؟ لا يجتهد إلا من حصل أدوات النظر واستوعب الأدلة أو كاد. هو دوت اللي في الحديث لا اجتهد، يعني بذل جهدي حسب حاله. يبقى إذا اجتهد تشمل العالم المجتهد اللي بينظر في الأدلة، تشمل طالب العلم اللي احنا هنقول له انت عندك أدوات وعندك فهم ولكن لا تستقل بالنظر، لأن ممكن تنظر في حديث عام وتغفل عن أن له مخصص، تنظر في نص مطلق وتغفل أنه هو جاءه تقييد. يبقى طالب العلم بينظر في أعقال المجتهدين، العامي بيسأل أهل العلم. إذا اجتهد المسلم بحسب ما أتاه الله عز وجل ولا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، فإذا اجتهد فأصاب فله أجر. يبقى الاجتهاد ده بتخاطب به الأمة ككل، كل مكلف له درجة من درجات الاجتهاد، وهذا الاجتهاد عليه أجر، ثم الإصابة عليها أجر آخر. يبقى إذا أصاب فله أجران. وجود المسائل الغير قطعية فائدتها كثرة ثواب الأمة في هذا الاجتهاد، تتجتهد وتأخذ الأجر، فإن أصبت تأخذ الثاني. دي عبودية خاصة فيها الحرص، ذلك اللي بيقول للناس تتبعوا رخص العلماء بيحرمهم من أجر في غاية، يعني أجر يعني سبحان الله كان يضاعف الأجر. انظر وانت في الصلاة تقول طب وضع الإيد ازاي بالضبط، طب أنا بجهر بالبسملة ولا بأسر بها؟ والبعض يقول لك يا أخي انتوا شغلتونا بالفروع، طب انت المسألة هتتعلمها في 10 دقائق في ربع ساعة ساعة في يوم وتقعد طول عمرك تيجي حتى تنسى مرة وحتظهر بسم الله الرحمن الرحيم تقول لا ده دي عندي خلاف السنة، تقوم ايه تسر بها، او العكس، او لا يترجح لديك انك انت تسر معظم الوقت وتجهر احيانا، فتيجي مرة تقول انا بقالي كتير بأسر بها اجهر. هي دي عبودية خاصة، عبودية الامتثال. هو بيضيع اللي بيقول للناس ما لا تنشغل بهذه المسائل، بيضيع عليه ادب العبودية اللي هو عايشه، هيعيشه في كل حركة من حركات الصلاة. وفرق بالإنسان بيصلي كيفما اتفق، ده احنا في النهاية هنقول ده خلاف سائغ، يعني ما تنكرش ده، لا ينكر هذا على ذاك، لكن انت كل حركة في صلاتك فيها عبودية اخرى غير مجرد الحركة الظاهرة، منها عمال تفتكر ايهما اقرب الى السنة، لا ده انا انحرفت عن الوضع السنة، ده انا قصرت في كذا، ده نقول اللهم لك الحمد، ولا اللهم ربنا ولك الحمد. طب تفرق في الادب، ودي عبودية عظيمة جدا. ومجرد انك انت بتتحرى في كل واحدة من دي هو ده الاجتهاد، تاخد اجر الاجتهاد، اصبت ام اخطأ، لكن برضو في النهاية هيظل الحق واحد. ولو قلت القولين قريبين جدا من بعض، طب بتقدر حاجة معكش ميزان، مثلا فواحد يقول لا دي تيجي كيلو، تاني يقول لا دي 900 جرام، ده 950 جرام، يعني كل الناس الخبرة بالأمر كلامهم تفاوت من 900 الكيلو مثلا، أقوال قريبة ولكنها متعارضة برضه. والحق واحد، لما نحط على الميزان هيطلع لنا رقم واحد مثلا، ده كمثال. فإذا فيظل حتى لو قريبة وحتى لو الأمور مش هتفرق كتير، في النهاية الحق هيطلع واحد. أنت إذا اجتهد الحاكم الاجتهاد عليه أجر عظيم جدا، وأنت بتكرره في كل جزئية من الجزئيات، كل مسألة صغيرة أنت بتجتهد فيها عندما تتعلمها، ثم تجتهد عند التطبيق في أن توافق ما علمته أنه السنة، دي حسنات لا يحصيها إلا الله عز وجل. قال ابن قدامة رحمه الله على حديث إذا اجتهد الحاكم، قال وهو حديث تلقته الأمة بالقبول، وهو صريح في أنه يحكم باجتهاده فيخطئ ويؤجر دون أجر المصيب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم لتختصمون إلي، ولعل بعضكم إنما يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار. يبقى ده في الفتوى أو الحكم القضائي، لأن احنا قلنا الفتوى إسقاط الحكم الشرعي على الواقع، الفتوى إسقاط الحكم الشرعي على الواقع والحكم القضائي كذلك. لكن الفرق هنا أن في الحكم القضائي إذا كان في خصومة بين الناس، فإنما يتبين الحاكم الواقع بناء على حجج كل من الطرفين، فقد يكون أحدهما ألحن بحجته من الآخر فيجتهد الحاكم. شوف أن الحاكم بيجتهد في توصيف الواقع، لأن ممكن الواقع نفسه تبقى الأدلة مش غير بينة، محتاج يسأل ده ويسأل دوت، فيغلب على ظني واقع معين فيقضي به. كل خصم من الطرفين يعرف نفسه فبيحذر، مثلا أن لا أحد لا يسوغ لنفسه ويستمر أن يأكل مال أخيه ويقول حكم لي به قاض، فضلا أن يقول هذا القاضي هو النبي صلى الله عليه وسلم نفسه. فلا، حتى لو كان النبي صلى الله عليه وسلم فهذا إنما يقضي له بباطل. وهذا يعني إنما لم يعلم النبي الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم بالواقع في القضايا التي يتحاكم إليه الناس فيه، لكي يشرع للأمة سنة القضاء، وأنه صلى الله عليه وسلم كان نبيا رسولا، كان خليفة، كان إماما للمسلمين، كان الإمام العام، وكان القاضي، كان بيعلم الأمة هذه المهام، لأنه متى يعني عندما يقبض صلى الله عليه وسلم ترتفع الرسالة والنبوة، ولكن يبقى الإمام، يبقى القضاء. وإنما كان يشرع النبي صلى الله عليه وسلم للأمة ذلك. ولو كان هذه من جملة الأدلة على وجوب نصب الأئمة والقضاء، لو كان الأمر يعني بيفعله النبي صلى الله عليه وسلم بصفة النبوة لما احتاج إلى حجج وخصوم وأدلة، ويقضي للبعض بخلاف الحق، إنما ده كله بيشرع للقضاء ماذا يفعلون، ويبين للخصم ألا يستمرئ الباطل بقضاء قاض. وإلا لو كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بمقتضى النبوة لا جاءه الوحي في كل خصومة ترفع إليه صلى الله عليه وسلم. يقول: وأما إجماع الصحابة، فقال ابن قدامة: أما الإجماع فإن الصحابة رضي الله عنهم اشتهر عنهم في وقائع لا تحصى إطلاقا الخطأ على المجتهدين، يعني أنهم قالوا في وقائع كثيرة فلان أخطأ في اجتهاده. يعني هنحاول اختصارا للوقت ألا نشرح الأمثلة إذا كان موضع الشاهد منها واضح. فمن ذلك قول أبي بكر رضي الله عنه في الكلالة: أقول فيها برأيي، فإن يكن صوابا فمن الله، وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريئان. وعن ابن مسعود رضي الله عنه في قصة بروع مثل ذلك: قضى فيها امرأة توفي عنها زوجها ولم يدخل بها، قضى فيها بقضاء، فقال هذا قبل أن يقضي، ثم تذكر الرجل أن هذا كان موافق لقضاء النبي صلى الله عليه وسلم، ففرح ابن مسعود بذلك فرحا شديدا. حسن قال: أقول برأيي، فإن يكن صوابا فمن الله، يبقى رأيه بعد اجتهاده قد يكون صواب وقد يكون خطأ. وقال عمر رضي الله عنه لكاتبه: اكتب هذا ما رأيه عمر، فإن يكن صوابا فمن الله، وإن يكن خطأ فمن عمر. وقال في قضية قضاها: والله ما يدري عمر أصاب أم أخطأ، ذكره الإمام أحمد في رواية بكر بن محمد عن أبي. وقال علي لعمر: في المرأة التي أرسل إليها فأجهضت ذا بطنها، وقد استشار عثمان وعبد الرحمن، فقال: لا شيء عليك، إنما أنت مؤدب. فقال علي: إن يكون اجتهد في إصابة الحق، اجتهد اجتهاد حقيقي، فقد أخطأ. يعني إن كان هذا عن اجتهاد فهو يخطئ اجتهاده. يقول: وإن يكون ما اجتهد، يعني أفتياك بما تحب، بأن هم يعفيانك من المسألة، قال: وإن يكون ما اجتهد فقد غشاك، عليك الدية. يبقى ده اجتهاد علي رضي الله عنه. فرجع عمر إلى رأيه. وقال علي في إحراق الخوارج كذلك، يقول الشيخ كذلك قال ابن قدامة، ولعله يعني الرافضة الغلاة، طبعا لأن الروافض من غلاة الخوارج، يعني الخوارج مشهورة كاصطلاح ان هم ايه المكفرين بالكبير. الخوارج والروافض الاثنين خرجوا في توقيت واحد، وينطبق عليهم وصف الخروج، بل يقول شيخ الإسلام تيمية أن الشيعة أولى بوصف الخروج من المكفرين بالكبير، هم خرجوا على إجماع الأمة وعلى سلفها، وطعنوا في صحابتها رضي الله عنهم أجمعين. قال علي في إحراق الرافضة، الرافضة الغلاء، لأن علي أحرق السبائية الذين قالوا له: أنت إلهنا. ولكن كان عليه أن يقتلهم بالسيف. ابن عباس رضي الله عنه راجعه وقال ذكره بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يعذب بالنار إلا رب النار. فقال علي لقد عثرت عثرة لا تنجبر، سوف أليس بعدها أو أستمر وأجمع الرأي الشتيت المنتشر. وقال ابن عباس ألا يتق الله زيد، زيد بن ثابت رضي الله عنه من أعلم الصحابة بالفرائض، وابن عباس يخالفه في مسألة الجد هل يعتبر أب أم لا. الأب الجد يحجب الإخوة أم لا؟ فقال في مسألة مجمع عليها إن ابن الابن ابن، ابن الابن ابن، صحيح الابن الأعلى بيحجب الابن الأدنى، وجود الأبناء يحجب أبناء الأبناء، ولكن إن لم يوجد الأبناء الأعلى فيصير ابن الابن هو الايه؟ هو الذي يأخذ نصيب الابن. طيب وفي خلاف الآن بين ابن عباس رضي الله عنهما وبين زيد رضي الله عنه في إذا إن كان الميراث بين الجد والإخوة. فابن عباس رضي الله عنهما يرى أن الجد يحجب الإخوة، وبيحتج على زيد يقول ألا يتقي الله زيد يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل أبا الأب أبا. يبقى هو بيحتج، يبقى هو ابن عباس يرى أن الجد أب، وإذا كان أب يبقى المفروض يحجب الإيه؟ الإخوة. لا يعني مفيش إشكال. قال ومن شاء دهلته في العول، يبقى هنا أنكر، أنكر على من خالف. وقالت عائشة العول أيضا مسألة أخرى من مسائل المواريث، ويعني بلغ في ثقة ابن عباس رضي الله عنهما في اجتهاده فيها أنه يعني يرى أنه يمكن أن يباهل عليه. وقالت عائشة رضي الله عنها لامرأة زيد بن أرقم أبلغي زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب لما باع أنواع من البيوع الربوي. كل هذا اتفاق منهم على أن المجتهد يخطئ. يقول وهذا النوع من الخلاف ينقسم إلى نوعين، اختلاف سائغ غير مذموم واختلاف غير سائغ مذموم. يبقى ده بعد ما قلنا من الناحية العقلية في تنوع وفي تضاد، لكن لا يلزم ان كل تضاد يبقى يذم المخالف او يحصل فرقة بين الناس. قال ضربنا لذلك مثل لما هذين الاعرابيين ترأيا شيء بعيد في الصحراء، قال احدهما هذا طائر، وقال الاخر هذا عن هذه عن. الشيء من بعيد بيتحرك، فممكن مع المسافه ومع ذلك يحصل تفاوت. الان لا يمكن ان هذا الكائن يكون عنده طائر في ان واحد، بل اختلاف ايه؟ تضاد. كل واحد استدل بقرائن معينه وممكن يتناظر، فيقعد كل واحد يشيل التاني للقرائن اللي هو ايه بيها استدل بيها، ولكن ما حدش يقول للاخر ان الحاجه كانت قدامه وجحدها وانكرها. ده هو كل طرف بيقدر ان هو نفسه لم يصل الى هذه النتيجه الا بعد بحث وتحري، وان الامر قد يتفاوت حسب دقه النظر حسب القرائن حسب خبرته بالصحراء الى غير هذا. هو ده اللي بيقولوا في رأي صواب يحتمل الخطأ، ورأي خصمي خطأ يحتمل الصواب، بمعنى ان هو بالفعل حسب موقفه ان ولكن بقراء ونظر، وبالتالي مازال يقول ان ايه ان في احتمال خطأ والعكس. فقلنا ده كده اختلاف تضاد سائغ. لما هذا الكائن طار ويحتج اللي كان يرى انه طائر احتج على الاخر انها قال انه انظر انه قد طار، قال الاخر عنز وان طارت. يبقى ده ايه في الحالة دي جاءت البينة، ولكن الاخر جحد هذه البينة. هو كان تضاد من الاول ولكن لما جاءت البينة انقلب إلى تضاد إيه؟ غير سائغ. طيب غير سائغ ده التاني أنكر إيه؟ أنكر الحق باغيا. وده خلاصت المسألة. خلاصت المسألة إن في مسائل فيها بينات ومسائل مفيش. طيب بينات مفيش بينات بنحتمل بعض، ممكن نتناظر نحاول نوصل لقول واحد، ولكن في النهاية إن أمكن هذا في مسألة لن يمكن في عشر، ويجب احتمال هذا الوضع. طيب جاءت البينات لن يخالفها إلا معاند. طب ولماذا يعاند؟ لأنه له هوى في أنه يقرر قول معين، وأحيان كثيرة يبقى الهوى أنه قال القول واعتقد هذا قبل أن تأتيه البينات، فلما جاءته استكبر. ده كثير من الناس ضم الأهل البدع وبعدين ظنن أنهم على الحق، وتأتي الحجة فتنة وابتلاء بعد ما يعتنق هذا القول ويشرب هذه البدعة، ما يرضاش يرجع. يبقى دي القضية. يبقى إذن التضاد ما زال ينقسم إلى سائغ وغير سائغ. طبعا يبقى احنا بيسعنا التنوع والتضاد الايه؟ السائغ والتضاد السائغ. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك.